الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث الأول من كتاب اللعان من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وها نحن نبدأ بالحديث الثاني من الباب وله علاقة بالحديث الأول. وهذه المسألة التي انفرد بهذا الحديث أرجعتها لهذا الحديث، وكنت قد أردتها في المجلس الحديث الأول ثم أرجعتها إلى هذا الحديث نراها إن شاء الله. قال المصنف المقدسي رحمه الله، قال: وعن ابن عمر أيضا أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. والحديث كما هو معروف عند إخواني أن عبد الغني المقدسي شرطه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو على شرطه إلا ما نظر كما سبق ونبهته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا السياق للبخاري، هذا السياق للبخاري. الشرح كالعادة عندما يأتي بعض التغير في المثل بأشياء ترتب عليها حكم شرع أو تبين شيء، بأثر المسألة الحديثية ثم أعقب بعده بالمسألة الفقهية. الحديث أخرجه البخاري بالعزل المذكور، قال: حدثنا يحيى ابن بكير، وعنده أيضا بالعزل المذكور حدثنا يحيى بن قزعة، والمسلم قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة ابن سعيد، وحدثني يحيى ابن يحيى، وابن ماجه قال: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، وأبو داود قال: حدثنا القعنبي، والترمذي والنسائي قال: حدثنا قتيبة اللي هو ابن سعيد. سبعتهم اللي هو مين بقى؟ يحيى اللي هو ابن بكير وابن قزعة، سيد منصور اختار ابن سعيد، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن سنان، وعبد الرحمن ابن مهدي، والقعنبي. إن أنت عندك ابن سعيد مشترك، المسلم خرج عنه مقرونا بسعيد بن منصور، وعند النسائي والترمذي اتفق على شيخهما قتيبة ابن سعيد، لذلك ما اعطيتش ترقيم لانه مرقم في الاول. عن وحدثنا يعني جاء بصيغه عن وجاء بصيغه ايه؟ حدثنا. مالك عن وبصيغه حدثنا، يبقى هنا يعني اذا الوارد بالعنعنه عند شيخ يكون وارد بالسماع عند شيخ. ولذا مسألة العنعنة في طريق الرواة الثقات الأثبات تمام محمولة على السماع، إن كانت عند البخاري بالعنعنة فعند مسلم بالسماع، وإن كانت عند فهكذا لملمة الطرق بتبين لي أصل الصورة. فعن على السماع عند من لم يتهم بالإيه؟ بتدليس. فطبعا الحديث كما ترى عند البخاري ومسلم وعند الأربعة رحمهم الله بأسانيد كما ترى. سبعتهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم بأمه، وألفاظ متقاربة. ولفظ مسلم من طريق يحيى بن يحيى كما قال مسلم: قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال: نعم. يعني كأنه معرض سؤال في صورة استفهام، تمام. قال: نعم. وأخرجه البخاري بالعدل المذكور، وده السياق اللي هو ذكره أو اعتمده المصنف رحمه الله. قال: حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله، وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا هو السياق الذي اعتمده المصنف صاحب العمدة، وأخرجه أيضا البخاري. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، وفي آخر حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، كلاهما اللي هو يحيى وأنس عن عبيد الله أخبرني نافع به. ولفظ مسدد لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. ولفظ إبراهيم اللي هو الإسناد الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها، وامرأة قذفها هكذا على المشاع. من هي المرأة؟ زوجته، تمام؟ قذفها وقال، لأن طبعا على هذا امرأة أجنبية، تمام؟ ده إرادي لهذا النص من هنا. فقذف وأحلفهما. واخرجه بالعزو المذكور من طريق آخر: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا الجوارية عن نافع، جواري بن أسماء، عن نافع به، ولفظه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما، فأحلفهما فشهدا. لما المسألة هناك بينها اللي هو شهادة أم يمين، لكن هما بمعنى كما ذكرت هنا. فقه الحديث وقع في بعض نسخ العمدة وعنه إلى آخر، يعني ابن عمر رضي الله عنه كما ظهر من الحديث الأول إذ هو لابن عمر، وفي بعض نسخ العمدة وعن ابن عمر رضي الله عنهما. قوله أن رجلا هو هلال ابن أمية أو عويمر العجلاني كما سبق تحريره من صاحب القصة، تمام؟ رمى امرأته أي رماها بالزنا، والمرأة أهي خولة بنت قيس أو بنت عاصم أو غير ذلك أيا كانت، فهذا لا يضر كما سبق تقريره. مسألة مضافة إلى ما سبق وهي سنة وقوع العام. وقع في حديث سأل ابن سعد ما يشعر بأن اللعانة وقع في السنة العاشرة، لأنه قال شهدت المتلاعنين، ده مين؟ الوسه، وأنا ابن 15 سنة. وقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة، كما في نسخة أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سهل. وهذا يدل على أن اللعان كان في السنة الأخيرة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، 11 أو في 10 بإلغاء الكسر. قاله السفريني اللي هو محمد بن أحمد المتوفى 1188 كشف اللسان. وجزم الطبري وابن حبان بأنه كان في شعبان 9، وعليه غير واحد من المتأخرين، وقيل غير ذلك هو متعقب. قال ابن حجر والذي يظهر أن القصة كانت متأخرة، ولعلها كانت في شعبان 19 لا 9، وكانت الوفاة النبوية في ربيع الأول، في ربيع الأول 11 باتفاق، ها؟ في ربيع الأول 11 باتفاق. فيلتئم حينئذ مع حديث سهل ابن سعد، ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فذكر قصة اللعان باختصار، فعين اليوم لكن لم يعين الشهر ولا السنة يوم جمعة، لا عين الشهر ولا عين السنة. وعزوتك إلى الفتح بالعزو المذكور. وذكر البرماوي أن لعانه صلى الله عليه وسلم بين عويمر وامرأته كان في السنة التاسعة في شعبان في مسجده بعد العصر. قال: وكان عويمر قد قدم من تبوك فوجدها حبلى، فتعقبه السفريني فقال: هذا ينافي كون هلال ابن أمية أول من لاعن جزما، كما يظهر بمزيد التأمل. كشف اللسان بالعزو المذكور. قلت: هذا قوله بعد العصر كما سبق تحرير منكر، كما سبق الحديث الأول هو في المسجد أي نعم، أما بعد العصر فهذا يأتي من طريق ضعيف، تمام، والضعيف إذا خالف الصحيح تمام يبقى هنا لأنه انفرد هنا بحكم في المسجد، أما بعد العصر فهذا منكر. قوله: وانتفى من ولدها، أي انتفى الملاعن من ولد المرأة التي زوجته، وفي لفظ فانتفى بالفاء. قال الحافظ ابن حجر: قال الطيبي: الفاء هنا سببية، أي سبب الملاعنة، الملاعنة سبب الانتفاء، الملاعنة سبب الانتفاء. فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء، الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء، فده كلام جيد. ده كلام لمين؟ ابن حجر نقل هذا الكلام، يقول: الفاء هنا سببية، أي الملاعنة سبب الانتفاء. فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فده جيد، وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس كذلك. ليه؟ لأنه في تلازم بين انتفاء الولد وبين الزنا، لأنه معنى أنه هو ينتفي من ولدي أي زنت فأتت بالولد وليس مني، ده المعنى هنا، تمام. فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتفي. والحديث بالموطأ بلفظ وانتفى بالواو لا بالفاء، وده سبق تخريجه من طريق مالك في الصحيحين وغيرهما. وما ذكره ابن عبد البر عن بعض الرواة عن مالك بلفظ وانتقل فهو غريب غير محفوظ، فإما تحريفا وإما تصحيفا على قواعد الرواية، لأنه انتفى وليس انتقل. وأما رواية حديث الباب أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها فأمرهما فتلاعنا، فوضح أن الانتفاء سبب الإيه؟ سبب الملاعنة لا العكس. واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد، وهو معتمد مذهب أحمد كما قاله السفرين الحنبلي. وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان، وإحنا سبقت المسألة تمام، بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان. وهي رواية مرجوحة، ركزها من هذا الكلام، وإيه؟ رواية مرجوحة اختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، قاله السفريني. وهنا فايدة، أجل رواية عن أحمد صح، لكن رواية غير معتمدة في المذهب، يبقى في محررات أقوال الأئمة أصحاب المذهب، فليس كل ما يقال عن الإمام يعتبر، ويفرق بين قول أحمد وبين قول أصحاب المذهب، تمام؟ بالضبط. وسبق من هذا الكثير عن ابن قدامة في المغني له، وسبق هذا الكلام في هذا الكتاب. وقال ابن حجر: وفيه نظر، أي هذه الرواية الأخيرة عن أحمد. طبعا أنا حتتبع بين معكوفتين، لأنه السفريني بعد ابن حجر بمراحل، تمام؟ فابن حجر نقل الكلام الرواية الثانية على أحمد إن ينتفي بمجرد اللعان، فابن حجر أعلها، تمام؟ ابن حجر أعلها. فالكلام ابن حجر قبل كلام مين؟ لكن أردت أن أهون عليك وأقول أصلا هي مرجوعة فين؟ في مذهب الحنبلي. فدي رسالة للشيوخ المعاصرين اللي بيقولوا أدي قول الإمام وفي قول بيقول. طبعا ده يعني أنا كما قلت وأقول هذا تخريب في دين محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وفي نظر هذا الرواية الأخيرة عن أحمد، لأنه لو استلحقه لاحقه، وإنما يؤثر لعان الرجل، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد الخصف عنه وثبوت زنا المرأة، ثم يرتفع عنها الحد باستعانها. سبق طبعا هذه المسألة باستفاضة. وفيه أن الولد يلحق بالملاعنة اللي هي مين؟ الأم. وإذا انتفى الزوج من قبل الوضع أو بعده، سواء هو سواء كان الولد لسه في البطن أو خرج ولد كده كده هو انتفى من إيه؟ الولد. فالولد يرجع لمين؟ إلى الأم، ولا يرجع إلى الزوج. قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي واقعة اللعان كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الرمي والانتفاء. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجين بذلك. قوله كما قال الله عز وجل، يعني في صفة الملاعنة على ما مر بيانه في الحديث الأول. وإحنا جبنا الصورة اللي هي لما نقلت كلام ابن أبي هريرة. هتدخل بقى في الفرع، كل واحد يقترح إيه تصور صورة للملاعنة وشرط شروطا، والشرط لابد أن يكون له أصل معتمد. ولذلك ابن أبو بيرة تعمدت نقل الكلام الذي نقله ابن قدامة وخالفه ابن قدامة، يعني العجيب نقله وخالفه وجعله شرطا، تمام؟ فرد ابن أو كلام ابن أبي بيرة كلامه لا شك أنه مقدم على كلام ابن قدامة وغيره، أنه جعل إيه الشرط، والشرط لابد أن يكون لما يعضده في المنقول، إما القرآن وإما سنة صحيحة. ودي وقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه هذا الذي اشترطه الأئمة كما واختلفوا بذلك فهذه الاشتراطات. فهذا لا يعرف لا في كتاب ولا في سنة، فيبقى الأمر على ما جاءت به السنة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقت المسألة في الحديث الأول. ثم قوله ثم قضى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالولد للمرأة، أي قضى بالحمل ذكرا أو أنثى، إذ الولد يطلق عليهما، تمام؟ قضاه للمرأة كما في سياق آخر، وألحق الولد بالمرأة، وألحق الولد بأمه. قوله وفرق بين المتلاعنين، وفي سياق وفرق بينهما، بين مين؟ بين المتلاعنين. فهذه توضيح هذه، أو هذه توضح هذه، وهذا التفريق على التأبيد كما سبق تحقيقه بالحديث الأول. هنا فإذا قال الدارقطني تفرد مالك بزيادة وألحق الولد بالمرأة. احنا ذكرنا الحديث، لو جبنا اللي هو المسألة الأولى اللي هو عند البخاري ومسلم والأربعة، مداره على من؟ على مالك. وعن مالك روى كم؟ 7 ثقات أثبات حفاظ كما ترى، فمحفوظ عن مالك، تمام؟ فهنا الدارقطني دي بقى يعني على شاس ايه لما بنيجي اخوانا نتكلم، الذي لا يتكلم في هذه الاشياء الا اهل الحديث والعلل. فلما ياتي انسان وتكلم وياتي في شيء ما وتكلم في مسألة كهذه ويحتج بها كهذه يعني يأتي متى درقوتن ويعل خبرا عند البخاري أو عل راويا عند البخاري أو عل راويا عند مسلم أو عل رواية عند مسلم تمام. فدرقوتني قد يقول تكلم في فلان ما شاء أن يتكلم أو في الخبر ما شاء أو قد ينصف يقول هذا عندي ويأتي وحده لما تكلم غيره. العجيب أن هذا الذي يأخذ براءة درقوتني نسي أو تناسى أن البخاري ومسلم ندان ورأسان مقدمان على مين؟ على درقوتني. دي العجيب أنه نسي أن أنت تتكلم مع فحل كدرقوتني بل مقدمان عليه وعلم درقوتني منهما تمام، لأن بينهما إيه؟ مفاوز تمام. فده العجيب يعني ده الغريب العجيب. لذلك الذي يزعم أنه من أهل الأثر وتكلم بهذا المنطلق أنا عندي ارتكب خطيئة وليس خطأ. واضح إزاي؟ بالضبط هذه. فهنا الدارقطني رحمه الله تعالى وهذا الكلام الذي يقرأ مقدمة الفتح رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر يرى فيها العجب مثل هذا الشيء. فالحافظ ابن حجر يرد به ردود علمية قوية قوية تمام، مع أنه يحترم أولئك الأئمة النقاد لأنه يرد بالرواية يرد بصنيع البخاري، فيرد به شيء جميل يلفت نظر الباحث يقول وقد اعتمده البخاري. خلاص يبقى البخاري هو مش مدون عندك في كتب في مصادر الترجيح في مصادر الجرح والتعديل أن البخاري قال ومسلم قال، لا ده البخاري خرج له ومسلم خرج له، هم من إما جرح والتعديل. فلما يعتمد البخاري يبقى أصبح البخاري إيه؟ البخاري هو موثق عند البخاري أو معدل عند البخاري حسب ما خرج له البخاري ومسلم، إما احتجاجا في الأصول تمام، وإما بشهادة المتابعات، وإن كان فيه كلام من حيث المجموع صدوق ويبقى شوف اختياره على أي أساس. صح؟ يبقى انا ما جيش بقى اعتبرت المجرح والمعدل ولم اعتبر صاحب الشأن اللي شرط على نفسه الايه الصحة في رجاله وفي مثله. فدي جزئية بس حبيت ألفت النظر ليها في غاية الهمية. فهنا الدارقطني قال تفرد مين؟ مالك بزيادة وألحق الولد بالمرأة. ابن عبد البر قال ذكروا ان مالكا تفرد بهذه الزيادة في حديث ابن عمر، وقد جاءت من وجه آخر لب الكلام من وجه آخر في حديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه. ده كلام ابن عبد البر. يعني مالك كده ما انفردش، يعني هنا مالك تفرد بإيه؟ بهذه الزيادة. ابن عبر بيقول طب هي جاءت من حديث سهل ايضا في محيط المرويات اللي جمعناها، احنا ما اكتفيناش بحديث ابن عمر، ده احنا جمعنا ما في الباب مع ابن عمر سهل وانس بن مسعود وابن عباس مع ابن عمر صحيح. فرد ابن عبر قال يعني كانه يستنكر ايضا تفرد مالك بهذه الزياده، قال ده جاءت وجه اخر بحديث سهل بن سعد عند ابي داود، وانا عزوتك الى الاسناد بالرقم، وده مرة في المسألة الحديثية من الحديث الأول. ومن رواية الأوزعي عن الزهري كمان، ومن رواية الأوزعي عن الزهري وكان الولد يدعى إلى أمه، وعزوتك إلى الفتح والتمهيد لابن عبد البر. ده كلام أنا بقى أقول هنا زيادة بقى، ده عن ما قال ولو تفرد بها مالك لا يضيره، ولو تفرد بها مالك لا يضيره، فهو إمام المتقنين والمتثبتين في الحفظ. كثيرا ما يدندن ابن حجر حول هذه مثل هذه الأشياء في شأن مالك إذا قيل عنه أنه انفرد، كما سبق وذكرت لكم لفظة من المسلمين في المجلس السابق ورد على من رد من أهل الاصطلاح كابن الصلاح وغيره، وجرى بعض المعاصرين على فتوى طبعا فتوى خطأ منه على إثر هذا الكلام في علقت عليه في الزهد لما في مسألة صرف الزكاة لغير المسلم. ومع ذلك فقد تابعه عليها الثقة السبت عبيد الله بن عمر. دي بقى زيادة مني على ما قال ابن عبد البر، تمام. فقد تابعه عليها الثقة الثابت عبادة بن عمر كما في رواية الباب. هنا بقى الملمح اللي أتحفني لما تأملته باكتفاء عبد الغني المقدسي بهذه اللفظة من هذا الوجه عند البخاري. وهنا فعلا يعني أشهد له بها أنه إمام في الرجال والعلل، لأنه صاحب الكمال في أسماء الرجال، اللي خرج عليه إيه؟ تهذيب الكمال للمزي. أصلا له كتاب اسمه كتاب الكمال في أسماء الرجال. فهنا هذه الرواية جاءت يعني حتى أنا من يعني وأنا بكتبها اضطريت أن أكتبها، ولي سلف هذا الكلام من الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: والآن أذكرها وقد تذكرتها الآن، أو حان وقتها، أو فتح الله علي بها إلى آخر. تمام. وأنا أكتب والله هذا المجلس أراها نكتة حديثية عللية منه رحمه الله، وإمام في الرجال، ولعل هذا هو السر في اعتماد هذا السياق من هذا الوجه ليؤكد على ورودها من غير طريق مالك، إن مالك متابع في حديث ابن عمر بهذه الزيادة، يبقى مالك إيه؟ ما انفرجش، يقبل هنا كلام دارقطني؟ أنا أقطع بقول لا وألف لا، صح؟ يبقى أنت تتكلم مع بخاري، تتكلم مع مسلم، تتكلم إما أربعة حفاظ ثقات أثبات حفظوها عن مالك، ما ضلش أنت فرض أنا مالك، ده مالك إمام حفظ كبير، طب مش كده لا، ده عبيد الله بن عمر ثقة ثبت متقن. كذلك تبع الإمام مالك في هذا الكلام. أيضا هذه رسالة أخرى للذين ينشغلون بالعلم دون علم الحديث والعلل والرجال. تمام. يبقى ده ذهول منه رحمه الله لوقت دار قطني. والمسألة المعنية بهذا الحديث أن ولد الملاعنة ينسب إليها ولا ينسب إلى الملاعن اللي هو الزوج بالخبر للنص الوارد، وهو المعني المراد من قوله ثم قضى بالولد للمرأة، أي حكم بأنه ولد بأنه لها وحدها، ونفاه عن الزوج وعليه فلا صلة له بالولد ولا توارث بينهما خلاص. وأما أمه فترث منه ويرث منها ما فرض الله عز وجل، كما في حديث سهل قال: وكان ابنها يدعى لأمه ثم خرجت السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله لها، لا اختلاف في هذا وهو إجماع. يبقى أنا حطيت لا اختلاف في هذا نقل، وهو إجماع نقل، وعزوتك إلى إكمال المعلم لعياض اللي نقل فيه الإجماع، المنهاج للنووي، الإعلام لابن الملقن ده قال فيه الإجماع، والباقون قال لا اختلاف في هذا. ودي مسألة عند أهل الأصول، كلمة لا اختلاف تعني اتفاق، كلمة اتفاق تعني إجماع، إلى آخر أسماء مترادفة. شد بعض المتكلمين للأسف، وطبعا عملها زعباعة كبيرة، لا اختلاف لا اتفاق إجماع تمام، لكن هذه تنوع ألفاظ الأئمة هؤلاء رحمه الله تعالى يعني جرين العمل علي بهذا السياق، والفتح لابن حجر وكشف الإثام للسفرين. هنا السؤال: ما الحكم إذا كان الولد المنفي باللعان بنته؟ مسألة رصيصة. طبعا هو الآن انتفى، قال هذا ليس ولدي، تمام. فهل يحل للملاعن نكاحها؟ يعني انتفى، هذا ليس ولدي، ولدت بنته، فهل يجوز للزوج الآن، هي مش منه، يجوز له الآن أن يزوجها؟ ولدت وكبرت وصارت على زواج وبكى هذا الرجل فأراد أن يزوج، هل يحل له الزواج أو لا؟ ها؟ نعم. ولو علنا أجنبية منه ليست منه، نعم.
كل يوم بيتنا
لا هو مش الابن بقى احنا نقول الابن خلاص خرج لانه هي طبعا كده انه الابن هي ليست بنتا له صحيح؟ عاوزين نخرج المسألة لانه طبعا هنا المسألة كما ترى على قولين. الاول يحل المولع النكاح ودي برضو من المسائل الرسائل التي ترسل للذين يقولون قوله 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 قوسي قوله بيقول تمام؟ ده قاله بعض الشافعية على خلاف الصحيح المشهور في المذهب وحكم عليه ابن حجر بالايه؟ بالشذوذ. لكن نحكي بالمذهب الشافعي قال في ايه؟ قال في شأن رسالة للبلطجية اللي شغالين بقى في رسالة في ده بيقال ودي قال ودي قال ويبقى موسوعة علمية وش معرفش قول بيقول إلى آخره. هؤلاء فلما يعبثون فيه ويفتئتون على الأئمة الكبار رحمه الله تعالى وعلى علمهم في مذهبهم الأربعة صحيح؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا حق على بالشذوذ. أيضا ابن ملقن قول ابن حجر شيخه تمام قال الأصح عند أصحابنا اللي هم مين؟ الشافعية تحريمه. يبقى ادي تحرير ولا مش تحرير؟ تحرير. طيب القول الثاني تحرم عليه وده قول جمهور العلماء منهم الأربعة وغيره لأنها ربيبته في الجملة. ليه الكلمة دي ليه في الجملة هي ربيبة؟ هي أصلا هي ربيبة؟ ليه قال في الجملة؟ صح؟ لا لا بص انت ايه اللي يعني اللطائف اللي احنا اخواني تعلمناها من بدايه المجتهد ابن رشد بدايه المجتهد يعني كلامه فيه كلاكيع اديك المساله وبعدين تفهم منه الشيء المندوحه اللي فيه الجميله او اللي تديك تصور المساله تصور الايه المساله ويسيب الباحث بقى وطالب العلم اللي هو متربي على حديث متربي على علل متربي على فقه مقارن يبدأ ايه يشوف مسألة جاية من راح فين تمام. الآن هي ربيبة ايه هي الربيبة في حجر والتي في من التي دخلتم بهن تمام. طيب هي الآن حملت من غيره على فراشه ادي التصور واضح كده الصورة صح. اذ انتفى منه يبقى حملت على فراشه من غيره تمام ادي التصور هنا. يبقى هنا كما قالوا الكلام انا مع الجمهور من هذا الوجه. الوجه هنا كما لو كانت ربيبته وهي التي في حجره من زوجته من زوج آخر. أنا بس إيه الفرق هنا؟ ما فيش فرق تمام. الآن جاءت من خارج وقعدت اتربت بين إيديه تبدأ الآن هي في بطنها. إيه الفرق بأنها تأتي في الحجر من برة أو هي موجودة في الحجر والكيان وهي على الفراش؟ هل في فرق؟ ما فيش فرق. ولذلك يعني الكلام واضح هنا للجمهور. هنا السؤال انت كنت عرضت شيخ محمد عوض مسألة كنت قلت ايه في المجلس او انا لا لحظة لا لا واحدة واحدة
الشهر الثالث والرابع يعني الرجل ده
له ورق والبنت الراجل بيتكلم يسمع البنت الراجل كده نفهمها بس واحده عشان ايه الارهاق بدا يجي
هي حملت الشهر الثالث
منهم
من الرجل
من ايه منهم زوجها
وزنها
جه
رجل اخر ابن الرجل ده عايز يتزوج بنتها
طيب هنا ما فيش وجه للسؤال. خلاص ما فيش وجه للإشكال. الإشكال هنا بيكمن فين بقى؟ لو جمعها في طهر، لو هي جمعها في طهر وهذا جمعها في طهر، اختلط المقام، هنا بقى المشكلة. لكن أنت قطعت بأنها إيه؟ بأنها حمل أصلا، يعني هذا أصبح الجماع الآخر ما هو إلا عبث لا قيمة له في الحكم، فأصبح بنت الأول ليس بنتا للثانية. وهنا سؤال عرضه ابن القيم واستشكل به وأجاب عنه، ده سؤال أردت يعني بين هذا إخواني، عرضه ابن القيم واستشكل به وأجاب عنه. قال: فإن قيل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم الجزئية دي مهمة حتى لا يحدث فيه التباس بما سبق وما سيأتي، قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللعان ونفي الولد بأنه إن جاء شبه الزوج صاحب الفراش فهو له، وإن جاء شبه الذي رميت به فهو له، فحديث هلال واضح في قصة ابن السحماء، تمام، فهو له. وعزلت قصة هلال في المسألة ففيها النص. فما قولكم، ذا الكلام منقول عن بالنص، فما قولكم في مثل هذه الواقعة في الذي لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم جاء الولد يشبهه، ها؟ ثم جاء الولد يشبهه، هل تلحقونه به بالشبه عملا بالقافة أو تحكمون بانقطاع نسبه عملا بموجب لعانه؟ نعيدها مرة ثانية. بيقول: إن قيل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللعان ونفي الولد بأنه إن جاء شبه الزوج اللي هو جاء الغلام أو المولود صاحب الفراش، إن جاء شبه الزوج صاحب الفراش هو له، وإن جاء شبه الذي رمي به فهو له، فما قولكم في مثل هذه الواقعة في الذي لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم جاء الولد يشبهه؟ يبقى لاعن المرأة وانتفى من الولد، واللعان طبعا بعد الايه؟ بعد الرمي دي نفي الولد، خلاص وتم اللعان وراح. فبقول هنا الولد جاء يشبهه، هل تلحقونه به بالشبه عملا بالقافة أو تحكمون بانقطاع نسبه عملا بموجب اللعان؟ طبعا دي وردت في حديث مين؟ هلال في القصة. فأجابه بأنه محل ضنك، محل ايه؟ ابن القيم، وموضع ضيق، تجاذب أعنته باللعان المقتضي لانقطاع النسب وانتفاء الولد، وأنه يدعى لأمه ولا يدعى لأبه، والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج فإنه ابنه مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن جاءت به على شبهه فالولد له، وأنه كذب عليها، فهذا مما لا يتخلص منه إلا المستبصر البصير بأدلة الشرع وأسراره، والخبير بجمعه وفرقه. شوف الكلام، يعني هو بيقول إيه؟ مسألة مشكلة من ظاهرها، لكن بيقول إنه اللي بقى رب العالمين فتح عليه ونظر في المرويات والسابق واللاحق إلى آخره، وجمع هذا وجمع هذا. قال: ثم استظهر أن حكم اللعان قطع حكم التبعة، أن حكم اللعان قطع حكم التبعة وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفهما. ركزوا فيه، احنا عرضناها في نهاية المجلس السابق من الشيخ خالد اتكلم مع الشيخ محمد غريب. يبقى هنا قال قطع اللعان، حكم اللعان قطع حكم الايه؟ حكم التبع. خلاص في ملعنة، في خلاص، في هنا كذب حصل، اما دي واما دي، يبقى نفس الامر، انت تحملي قطعا وهو ينتفي من الايه؟ منه خلاص، والعلم عند الله. تمام. صار معه بمنزلة اقوى الايه؟ الدليلين. طب اقوى الدليلين، النون اقوى من النون، الشبه المحتمل ولا المقطوع به بحكم الله ورسوله اللي هو الايه؟ اللي هو اللعان. يبقى اصبح عندي هنا في دليلين، دليل قوي دليل ودليل ضعيف. تمام. احسنت. المره اخذ المره اللي فاتت. تمام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النص اللي قال فيه لولا ما مضى من كتاب الله لقل، قال بالايه؟ بموجب الشبه الحاصل. تمام. لكن قضى الله، تمام، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الله عز وجل، فاصبح ده اقوى ولا شك من العمل بالايه؟ لان الشبه محتمل. صحيح ولا لا؟ لذلك ضربت القصه السابقه انه قد يكون من بقى العمل الوراثي، الصفه بقى الغالبه، الصفه المتنحيه، الاخوه اللي هم درسوا علمي والاحياء. تمام. الصفات المتنحيه والصفات الغالبه. قال فلا عبره للشبه بعد مضي حكم اللعان، والنبي صلى الله عليه وسلم انما اخبر عن شان الولد وشبهه ليبين الصادق. شوف بقى هنا النكته، هنا النكته، ليبين لما قال له صدق وكذب، صدقت وكذب، يبقى هنا هيبين ان في ايه؟ دي علامه على مين الصادق ومين الكاذب، بقرينه، بقرينه، لان عندك النص يقول الله يعلم ان احدكم ايه؟ كاذب. فلما يجي هذا الامر هيبين مين بغلبه، بغلبه الظن، مين الصادق ومين الكاذب. هنا يقول الامام انما اخبر عن شان الولد وشبهه ليبين الصادق منهما من الكاذب الذي قد استوجب اللعنة وإيه؟ واستوجب اللعنة والغضب، لا الكلام، لا ليغير بذلك حكم اللعان. اللعان انتهى أمره خلاص، انتهى القصة. صحيح؟ انتهى الموضوع القصة. فلما وضعت بان ما بان، فقام بقى لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن آخر، لا ليغير بذلك حكم اللعان، بدليل أنه إنما قال، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك بعد الانتفاء من الإيه؟ من الولد. استدل بقرينة حالية في الواقع أن ده قال بعد إيه؟ بعد الانتفاء من الولد. ويؤيده الرواية الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم إن جاءت به على صفة كذا وكذا فلا أراه إلا قد سرى، لأن بأستظر كلمة ابن القيم ليبين الصادق من الكاذب كما في الخبر، وهذا بقصة هلال ابن أمية، ومثل بقصة عويمة، انظروا فإن جاءت به أشحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدل الساقين، هذه المواصفات. فلما فما أحسب عويمة إلا قد سبق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحر فلا أحسب عمر إلا قد كذب عليها، فجاءت بي على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يؤكد على كلام ابن القيم، أخبر شأن الولد وشبه ليبين الصادق من الكاذب، لا ليغير حكم الايه؟ حكم اللعان. فالحاصل أنه إخبار عن الواقع كذبا وصدقا، وقد انتهى الحكم فيه، كما لو حكم بأيمان القسامة. ها؟ بأيمان القسامة. ايه حاجة عطيها عن القسامة؟ ها؟ ده باب في الفقه. فضل.
لو لا يعلم قتله لو لا كان رجع أقرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وصف ضمير أصحاب الرسول الوداع من عنده.
الأخ الله خير، مسألة جميلة، تفهم إزاي؟ تفضل. طيب دلوقتي أخونا دكتور حسن قال ما سمعته، هو كما قال طبعا ده في باب، ودي من الأشياء اللي بجالها كثير من الإخوة أو في الفقه. طيب هنا بقى تخريج المسألة هنا على ما خرجه علي ابن القيم من هذا الوجه، كما لو حكم بأيمان القسام. إيه وجه التخريج ده على ذي؟ ها؟ أحسن. بما مضى بأقوى الأدلة، تمام ازاي؟ لو بعدين شوف العجيب، يقول لك لماذا 50؟ تخيل بقى واحد بقى يقعد كده يقعد يقسم بالله العظيم هو قلبه بيتقطع انه صادق ولا كاذب، يعني شوف 50 يمين واحدة واحدة كده هدى أعصابك كده ويحلف، مش ممكن، مستحيل، أمر صعب صح؟ يمكن يحلف مثلا 3 4 5 يوم ورا بعض، لكن تقول له 50 واحدة واحدة هدى أعصابك كده ويحلف، انا ما اظن، انا بكلمك خالص، انا شعر ايه بينما المستحيل انك تقسم بالله العظيم 50 يمينا بهدوء واحده واحده وانت على يقين من الكذب، او انت امر في غايه الصعوبه. ايه شفت قال ايه؟ شوف قال ايه هنا بقى الكلام، ما رجوش، لان غايه الصعوبه انك تضرب 50 دي غايه الصعوبه، انت معايا؟ ما يجي يقول لك ده لو قال الحلف لا اقول له 50، يقول لك انا ما مش هيكمل، مش هيرضى، لاجلال الله عز وجل، لاجلال الله عز وجل، تمام. تعالى مثلا واحد مثلا من الجماعه اللي هم قاعدين قدام المحكمه، ويجيب واحد كده من هم المحامين الظلمه، ويروح جايب هيحلف، قاضي يحلف بفلوس ويدي، لو ان القاضي مثلا ألفه 50 يمين قال له ما تقوليش والله العظيم الحق والله العظيم ثلاث مرات وما فيش مشكله، لكن قول لي 50 يمين، يعني أراها لو أن القاضي ألزمه بالخمسين يمين حد قسامة لا يستطيع أن يوصله أبدا، مش معنى هيذهله، ما أظن، مش ممكن يغمى عليه. ها؟ شو أنت بحلف على صحيح، يعني ملمح صحيح صحيح، فيعني ما أحلى، شوف كملمح رائع تشريعي، لماذا أربعة شهود في زنا ينظر ينظر ينظر، وإن كان من الكاذبين قد يكون ظالما مفتريا على هذه المرأة، تجد أنه الأربعة لا يجتمعون، الله يملك قلوب الأربعة، قد أحد ينفس، تمام، ويتنكب عن سبحان الله، لماذا شرط أربعة؟ مش هيحصل، لحكمة أرادها الله عز وجل، تمام. فده شيء عجيب، أدي الملمح، جزاكم الله خيرا. ثم أظهر سبحانه وتعالى آية تدل على كذب الحليل، لم ينتقد جواج التخريج، لم ينتقد حكمهم بذلك، قال وكذا، ركز بقى بالآية دي، بيسموها علل تخريجية قياسية، خرجت قبل النص وبدأ يخرج بقى على قد الشبيه والنظير، كما لو قال، كما لو قدم حل النظير، كما لو حكم بالبراءة من الدعوة بيمين، ثم أظهر الله سبحانه وتعالى آية تدل على أنها يمين فاجرة، أيضا كما سبق لم يبطل الحكم بذلك، تمام. وعدوتك إلى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، وانتهى الحديث الثاني. الحديث الثالث في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ شوف بقى الملامح الجميلة تأتي في المحفقية، هذه النوع الايه يعني تربوية النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه والإرشاد، تمام، ومن هنا خرجت القواعد والأصول من السلف الصالح، عشان كده دراسة الأصول على قواعد أهل الأثر لها مزاج خاص، تمام، مش على أهل العقول والتصورات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هيأتي دي مثل أورق، يعني إيه؟ في سواد على بياض مختلف، حمر، ودي جاية كده شاذة كده في النص، تمام؟ قال إن فيها لورقا، تمام؟ قال غرائب شغرب الحديث ووفقه يأتي إن شاء الله. قال فأنا أتاها ذلك؟ جي منين؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. أجاب عن نفسه، تمام؟ فقال النبي قال وهذا أن يكون نزعه عرق. شيطان لعب في دماغه. وذاك لما ذكرت لك القصة السابقة هذه اللي هو ذكرها الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، تمام؟ وهذا ممن أخذت عنهم حفظهم الله تعالى ولو تقديم في كتاب منحة ابن المقرئ. فقال القصة الظريفة هذه اللي بتاعت الرجل الأسود ورجع سبحان الله شبه جدي بعد ما ضيعوا اثنين، تمام؟ فده عند البخاري ومسلم، هنا السياق لمسلم. مثال الحديث أخرجه البخاري من عزو المزور، قال حدث يحيى بن قلعة وعنده بمكان آخر إسماعيل ابن أبي أويس، كلاهما حدثنا مالك، أدي واحد. ومسلم بالعزو المذكور حدثنا قتيبة بن سعيد وأبقر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب. قال واللفظ لقتيبة، دي من الملامح المهمة، واللفظ ليه؟ يبقى أنا عندي أدي أربعة اشتركوا في المتن، اللفظ ده لفظ مين؟ قتيبة. وما اعتمد عبد الغني المقدسي في العمدة السياق اللي معانا، يبقى اعتمد لفظ مين؟ قتيبة عند مسلم. وأبو داود قال حدثنا ابن أبي خالف ولا محمد بن أحمد السلمي، ده من الثقات. والنسائي العزو ده يا إخواني بالنظام هذا ده في الصغرى له، قال حدثنا إسحاق وابن إبراهيم. وابن ماجه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد الصباح واللفظ له. والترمذي قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. تسعتهم قتيبة وابن أبي شيبة والناقد وزهير وابن أبي خالف وإسحاق وابن الصباح وابن علاء والمخزومي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. اثنين. وخرج مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا. مسألة أصولية، جميل، وما بمعنى. وأخرج أبو داود بالعزو المذكور قال حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق. والنسائي أخبرنا محمد بن عبد الله ابن بزير حدثنا يزيد ابن زريع، كلاهما اللي هو عبد الرزاق ويزيد حدثنا ايه؟ معمر، رقم ثلاثة. ومسلم حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي زيد، وده رقم أربعة. أربعتهم مين بقى؟ مالك، سفيان، معمر ابن أبي زيد. عن الزهري اللي هو ابن شافه بعض المرويات، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه. هكذا سياق البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفس الولد. مسلم أخرجه في حديث وقال مسلم في حديث معمر نحو حديث ابن عيينة، لما ذكر فريق معمر قال إنه ما جابش المتن، قال نحو ابن عيينة، غير أن في حديث معمر جاب زيادة هنا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت امرأتي، فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. طبعا ده من الراوي، تمام؟ وذا كان عكبتك إيه المعقول. وزاد في آخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاء. في سياق البخاري من طريق إسماعيل ابن أبي أويس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أو أعربي، يبقى الرجل إيه؟ أعرابي. أدي اللطيفة. فقال يا رسول الله، أخرج البخاري في كتاب الحدود باب ما جاء فيه التعريض. في سياق أبي داود قال بإذن رواية معمر قال بإسنادي ومعناه، يعني رواية سفيان بن عيينة جابها الأول، وبعدين ما جاب رواية معمر قال بإسناده ومعناه، تمام. قال وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه بنفس الإسناد والمعنى، وقال وفي نهاية وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. وأما ابن ماجه فتخرجه في النكاح باب الرجل يشك في ولده، وكذا النسائي والترمذي بنحوه، وعند النسائي من طريق أو في طريق معمر، وفيه وهو يريد الانتفاء منه، وفي آخره قال ولم يرخص له في الانتفاء منه. ده اللي هو طريق الزهري عن سعيد بن المسيب. الطريق الثاني هو طريق أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أخرجه البخاري بالعزم المذكور، قال حدثنا أصبغ ابن أصبغ ابن الفرج، ومسلم أخرجه قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة. وأبو داود أخرجه بالعزم المذكور حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة وأحمد بن صالح من المصريين، أربعة هم أصبغ وأبو الطاهر وحرملة وأحمد بن صالح ابن صالح. حدثنا ابن وهب الومين عبد الله بن وهب المصري عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها جمنين؟ عندك الجمال أو الإبل حمراء، ده جاء أبيض مع أسود، منين جاء؟ قال يا رسول الله عرق نزعها ولم يرخص له في الانتفاء منه. ده عند البخاري بقى في كتاب الاعتصام، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب، شوف بقى الأصل هذا، باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، فقه أصول، باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل، تمام؟ ولفظ أبي داود أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، فذكر معناه. والنسائي قال حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة حدثنا أبو حيوث حمصي كده عرفه، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به، وفي آخره فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لا يجوز للرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة. الله، خلص المسألة، لأن كده رمى على إيه؟ رمى على السبق المسألة العام، تمام. يبقى قال لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة. نقف عند هذا النقطة التي ذكرتها وللفظ مسلم في آخر الباب، ودي اللي هنقف عندها إن شاء الله ونكملها في الحديث المجلس السابق، وتتمت هذا الخبر. أصلنا نجمعنا إياكم على خير.